النهاردة هناخد موضوع دراسة فن الحوار في الكتاب المقدس، وإزاي هنتعلم هل في كان في حوار من العهد القديم والعهد الجديد ولا لا. هنبتدي الأول بالظواهر المألوفة حاليا في مدارس الأحد. بنلاحظ أن في تناقص في عدد المخدومين في مدارس الأحد، كمان انصراف بعض الخادمات والخدام عن حضور الاجتماعات العامة واجتماعات الأسر واجتماعات المراحل المختلفة. أيضا بنلاقي في ظاهرة سرحان المخدومين أثناء متابعة الدرس للخادم وعدم الانصات ليه والسرحان، واستخدام طبعا وسائل الميديا الحديثة كلها والسوشيال ميديا، فده طبعا بيخلي المخدوم مهواش ملتزم ومهواش منتبه، وده بيرجع أساسا مفهوم الحوار. لازم يبقى فيه حوار بيني وبين المخدوم عشان أقدر أجذبه ليا، وإن هو فعلا يستفيد من الدرس اللي احنا بنتابعه. علشان نعمل كده او عشان نستفيد بان احنا نوصل لحوار ناجح وناضج بيننا وبين المخدوم او بيننا وبين بعض كخدام، بنبتدي نتبع عدة اساليب. الاسلوب الاول ان احنا بنعمل عملية اسلوب المشاركة في العملية التعليمية، فده بيدينا نتائج جيدة جدا جدا في تحصيل المعلومة والتأثير بها، ويحولها لنظم في السلوكيات. سلوكيات الانسان نفسه هتعكس عليه، فلما هو بيحب ان هو يقدر يشارك، يقدر يشتغل تيم وورك مع الناس، يبقى بالتالي ده هينعكس في حياته حتى العمليه مش بس في مدارس الاحد. دي نقطه مهمه جدا. ايضا من المشاركه في العمليه التعليميه، النقطه الثانيه ان احنا لابد من ان تكون المشاركه عمليه مستمره، مش بتاعه وقت وبس، لا، ان يكون حياته كلها في الخدمه حياه عمليه مستمره. بيقوم فيها المتلقي بنفسه بان هو يبحث ويدور ويبحث عن المعلومه. فالخادم ما هوش مدرس، ما هوش يقف يدي درس وانتهت القصه، لا، الخادم عايز ان نخلي المخدومين يشاركوا معانا. الخادم يحاول يخلي المخدوم يشارك معاه، علشان يشارك معايا طبعا كل دلوقتي معاه وسائل الميديا وعليها النت وعليها كل حاجه، فيخليه يبحث بنفسه ويحصل على المعلومه، ومفيش مانع ان هو يحضرها ويجي يقولها المره اللي بعديها. فده بيخلي الولاد يعني متشوقين جدا ان هم ييجوا يشاركوا في مدارس الاحد. لكن هو انه يقعد كمستمع وبس، طبعا ده بيخليه اكيد هيؤدي الى سرحان، وان هو مش هيبقى متابع مع مع الخادم بتاعه. عشان كده نظام المشاركه في الدرس مهم قوي، وده بيخلينا نحصل على ناكد المعنى اللي احنا الهدف الاساسي من الدرس بتاعنا، ويتذكره بها بصفه مستمره، لان هو اللي بحث عنها وهو اللي دور عنها وهو اللي جابها، فطبعا مش هينسى الموقف ده. وهي اللي بتخليه المعلومه اللي بيبحث عنها مش هتخليه يقعد سرحان بقى ولا هينفصل عن الدرس، هيبتدي ان هو مشارك وعايز يقول رايه، بدل ما هو بس قاعد متلقي، لا، هيبقى كمان ان هو مش بس مستقبل، لكن ايضا بيتلقى بيشارك في الدرس معاه. طيب، ايه هي الطرق اللي اساسا استخدمتها الكنيسه في التعليم؟ احنا عندنا عده وسائل في الكنيسه صراحه للتعليم. في وسائل بنسميها وسائل عامه، وفي وسائل بنسميها وسائل خاصه. الوسائل العامه زي ايه؟ زي الوعظ وزي الحوار وزي التوبيخ والنصح والارشاد، دي بنسميها وسائل عامه، ومعظمها بيبقى بالاباء. يعني مثلا اللي يقدر يدي وعظ للشعب واللي يدي توبيخ للشعب في اثناء الاعتراف ابونا. لكن ممكن مرشد روحي يقدر يدينا ارشاد معين او يدينا نصيحه معينه. فبالتالي هنا في مشاركه بين الكنيسه وبين بعضها عن طريق الوسائل العامه، الوعظ والحوار والتوبيخ والنصح والارشاد. في وسائل ثانيه استخدمناها في الكتاب المقدس ايضا، هي الامثال والاحاديث والاقوال، ودي طبعا قام بها السيد المسيح كتير جدا جدا. احنا عارفين ان الكتاب المقدس مليان بالامثال اللي كان مدانا السيد المسيح علشان يبسط الفكر، والناس كل المستمعين اللي معاه يقدروا يفهموا ايه مقصود بيه، وان هو ينزل مستواهم بحيث ان هم يقدروا يفهموا الملكوت ويفهموا ايه اللي جوه الملكوت. كان دايما برضو في احاديث جدا زي ما هنشوف بعد كده دارت بينه وبين ناس كتير. وفي بعض الاقوال قالها السيد المسيح عنه وعن علاقته بالاب، من رآني فقد رأى الآب، أنا والآب واحد، وهكذا. فطبعا دي كلها بتؤكد أسلوب التعليم في الكنيسة. يبقى احنا عندنا وسائل عامة ووسائل خاصة، وبنسمي النوعين دول بنسميهم نوع لفظي عن طريق الكلام. أيضا في طريقة تانية للتعليم في الكنيسة، طريقة اسمها طريقة بالوسائل الغير لفظية. يعني مش لازم ان انا اقول عظة ولا ابتدي ارشد او حوار او توبيخ او كده، لا، ده انا عن طريق الادوات الموجوده في الكنيسه هي نفسها بتبقى اسلوب تعليم. يعني الطقس بتاعنا كله ادوات اسلوب تعليم. الكنيسه اللي بتتملي على شكل فك فلك نوح، ليه هي فيها بيض نعام؟ ليه هي فيها حجاب للهيكل؟ اللي فيها ايقونات، كل دوت طبعا ليه رمز عندنا وليه دلاله موجوده، ومجرد وجود الطقس في الكنيسه او الادوات المستخدمه في الكنيسه كلها لها معنى وبتعلمنا حاجات كتير جدا عن الكنيسه. يبقى ده بنسميه اسلوب التعليم الغير لفظي، واخدين بالنا؟ وفي نوع تاني بنسميه الرموز. يبقى في طقس وفي الرموز، ربنا ادانا كذا رمز، والقدوه الشخصيه، لان الانسان في حياته العمليه لازم يكون قدوه شخصيه، ودوت بيبتدي ان هو ايه بيبقى باعماله. عشان كده الايه بتقول لنا في الكتاب المقدس ايه، ليروا اعمالكم الحسنه فيمجدوا اباكم الذي في السماوات. يبقى عن طريق اعمالنا بنبتدي ايه نظهر نكون قدوه للاخرين. فهنا التعليم الغير لفظي بيشمل ثلاث نقاط قلناهم، الطقس والرموز والقدوه الصالحه. عندنا ايضا الطريقه الثالثه من التعليم. يبقى احنا قلنا الطريقه اللفظيه والطريقه الغير لفظيه، والطريقه الثالثه طريقه التعليم بالخبره. التعليم بالخبره طبعا ده بيبقى على مدى خدمه طويله جدا، فالانسان بيعيش حياه روحيه مع ربنا، فبالتالي بيبقى بيفحص ذاته يوم بيوم، مش بس في نهايه السنه لمحاسبه النفس، لا ده المفروض بحاسب نفسي يوم بيومه، بحيث ان انا بنطبق الايه لا تغرب الشمس على ايه على غيظكم. فالمفروض ان هو يوم بيوم ان انا ببتدي اشوف حساب نفسي، بفحص ذاتي، بشوف الخطايا المتكرره عندي، بحاول اخد ولو واحده منها وابتدي ان انا افكر ان انا اتوب عنها، ولما فعلا ببقى اثق ان انا في توبه حقيقيه اروح اعترف بيها. وبالتالي هنا من خلال الفحص الذات ومحاسبه النفس والاعتراف، هنا دي بتديني التعليم بالخبره، ودي نقطه مهمه جدا في حياتنا، وليست الايه محاسبه النفس في نهايه العام بس، دي لازم نطبقها طبعا في حياتنا العمليه. طيب لو احنا بقى جينا بعد ما عرفنا ثلاث انواع من انواع طرق التعليم اللي هي اللفظي والغير لفظي والتعليم بالخبره، هنزاي هنشوف الكتاب خلال الكتاب المقدس ايه الحوارات اللي تمت بين الله وبين بعض الناس، سواء كان في العهد القديم او في العهد الجديد. عندنا من وسائل الحوار اللفظي في العهد القديم بين الله وبين ابونا ادم. لو نتذكر في بين ابونا ادم وبين ربنا حصل حوار، اما قال له اين انت، وابتدى ليه انت بتبتدي مستخبي، فابتدى هنا ادم يقول له اصنع عريان وهكذا، طبعا كلنا عارفين القصه، ولان ان العريان والمراه اللي انت اديتهاني هي اللي ادتني التفاح، وقعد يحكي مع ربنا وفي حوار دار بينه وبين ربنا، بس ربنا هو عارف، هل ربنا كان مش عارف ان هو فعلا حصل ايه بينه وبين ادم وحواء بين الحيه؟ طبعا ربنا عارف، لكن هو كان عايزه يعترف وعايزه ان هو يقر بهذا قصاد ربنا، علشان ربنا هو طبعا من محبته قبل توبه ابونا ادم، وان هو فعلا اعترف بخطيه ديت، وان هي ترجع انه فعلا سمع كلام حواء وحواء سمعت كلام حيه، وبالتالي حكم عليهم ان هم يطردوا من ايه من جنه عدن، وبالتالي هنا خرجوا. وطبعا زي ما تعرفنا العقوبه اللي نزلت عليهم. برضو في حوار تاني كان بين ربنا وبين موسى، حوار طنضة طبعا لما طلع ياخد لوحي الشريعة من ربنا، وهو ايه ربنا قال له الحق انزل لان الشعب ابتدى يفسد وبيعبد حاجات تانية. طبعا احنا عارفين قصة العجل الايه الذهب اللي عمله هارون من الاقلات الذهب اللي خدها منهم، وابتدوا يعبدوه وقال لهم هو ده ربكم، وطبعا بعدوا خالص عن ربنا. فطبعا لما رجع موسى وشاف المنظر ده ورمى طبعا لوحي الشريعة زي ما احنا عارفين، ورجع تاني طبعا يستعطف ربنا ان هو يغفر لهم خطاياهم، وان هو فعلا ما ايه لو هو ما خاف خرمش الخطيه دي امحو اسمي من كتابك يا ربي. حد يطلب كده يعني انت يا موسى خايف عليه على كل المخدومين اللي معاك على كل الناس اللي معاك؟ هي ده الخادم الحقيقي. الخادم الحقيقي مش يخاف على نفسه بس، مش بس ان هو اللي كتب في سفر الحياه، لا ده انا عايز كل الناس تكتب معايا في سفر الحياه، عايز كل الناس تبقى معايا. فده طبعا محبه كبيره جدا من موسى ان هو فضل ان هو حتى يتحذف اسمه من كتاب الحياه في سبيل ان هو يبقى ايه كل القوم بتاعه كل شعبه يبقوا معاه. فده بقى ده حوار جميل جدا كان بين موسى وبين ربنا. في حوار تاني ايضا بين ربنا وبين ابراهيم، ابونا ابراهيم. فكانت حوار رائع جدا بيقول لنا ان ازاي ابونا ربنا يقول ازاي اخبي الحدث ده عن ابراهيم، ازاي احرق سدوم عمورة من غير ما اقول لابراهيم. يا ربي هو رب ابراهيم ده قريب قوي منك كده؟ قال له ده خليل ربنا، اللي كان بيتكلم معاه وجها لوجه. وبالتالي هنا بنحس ان قد ايه الحوار والمجادله اللي كانت بين ابراهيم وبين ربنا. طب لو لقيت 10، لو لقيت 40، لو لقيت مش عارف ايه، لغايه ما لقاش 5 حتى، وايه واضطر انه يحرق سدوم وعموره. طبعا ده هنا كان حوار جميل جدا بين ابونا ابراهيم، وكان عمليه شفاعه للشعب، عايز ربنا ما يحرقهمش باي شكل، لكن فعلا ما فيش ولا حاجه، وقعد ربنا يستجيب لكل دعوه ويطلبها، وطلب يطلب ابراهيم ان هو يقلل في العدد، لكن في الاخر ما لقاش خالص اي عدد اللي هو اخر عدد اللي قاله يلاقيه في البلد دي، وبالتالي اتحرقت سد ام عمر. فكان ده برضه ده حوار، كان بعض امثله في الحوار في العهد. طبعا في حوارات كتير جدا يعني لو ذكرناها هنقعد نتكلم كتير، لكن دي بعض الامثله للحوارات في ايه في العهد القديم. في حوارات تانية جميلة جدا في العهد الجديد للسيد المسيح طبعا، واحنا الحوارات المشهورة قوي حواره مع السامرية، ان ازاي ان هو جه مع السامرية ومشي 6 ساعات علشان ان هو ايه يقودها الى التوبة ويقودها انها ترجع، وكمان يبتدي يحترم مشاعرها، ما قالش انت خاطية وانت ماشية مع 5 وانت لا، ده هو هي بتقول وهي اللي قعدت تعترف والاخر تقول له انا متجوزة 5 واللي معايا ده مش صح، قال لها فعلا واللي معاكي ده مش ايه مش زوجك، وبالتالي هنا عرفت ان ده ربنا وهو بس اللي عارف عنها كل حاجه. بنلاحظ ايضا في حوار تاني بين السيد المسيح وبين نيقوديموس، مع ان نيقوديموس جاله ليلا. يعني ايه ليلا؟ يعني السيد المسيح كان خدم طول النهار ولف على رجليه من اليهوديه للجليل، الفتره دي هو بقى يتحرك من الجليل لليهوديه ماشي، وبعد يوم شاق من الخدمه والمفروض ان هو في فتره الراحه بالليل جاله نيقوديموس، ولكن المسيح ما قالوش لا انا تعبت، لا ما فيش كده، ها يبقى ما حد يلتجئ لي كخادم في اي وقت، لازم اقول له حاضر، ما ينفعش اقول له انا تعبان انا ما اقدرش ارد عليك دلوقتي انا مش هقدر انزل معاك، لا. قعد معاه وابتدى يناقشه، وهو حاسس طبعا السيد المسيح عارف ان ده وضح ايه من الانسان اللي هيتوب، وان هو فعلا عايز يبقى مع ربنا. فطبعا ابتدى يسمع مع حوار من لازم ترجع ولازم تتولد من جديد، وان لم يولد من السماء ما ينفع، يعني الراجل حتى لو هو كبير في السن شيخ كبير، ونيقوديموس قال له طب وازاي انا هرجع تاني لبطن امي وانا راجل كبير؟ فطبعا ما كان فاكر ان هي ولاده جسديه من جديد، وطبعا السيد المسيح كان قصده ولاده روحيه من معموديه. برضه حوار السيد المسيح مع نثنائيل لما قال له ايه انا رايتك وانت تحت التين، وكان في حوار بينهم. حواره مع مرثا ومريم لما قالوا له لو كنت انتهى هنا ما كان ايه العذر مات. فدي كل الحوارات دي بتعلمنا، طبعا كل واحدة عايزة ومحاضرة لوحديها مفروض، لكن دي كلها بتعلمنا طرق الحوار موجودة منذ الأزل في الكتاب المقدس، ما هيش حاجة جديدة. حواره مع التلاميذ كان كل حاجة يقول تبقى اي مثل للشعب يجوا بعد كده ما يقعدوا معاه يقولوا فسر لنا المثل ده، فكان طبعا يفسر لهم علشان هو يبقوا عارفين معنى المثل وايه المقصود به. حواره مع اليهود اللي كانوا دايما معترضين، فكان دايما في حوار بينه وبينه، وان هو ازاي ان هم عايزين يصلبوه وازاي ان هم ضربوه وان هو لطموه على وشه، ها وكل الحاجات دي كلها كان في حوار بينه وبين اليهود مستمر، حتى لما جه ياخد الجزيه قال لهم اعطوا مال قيصر لقيصر وما لله لله. دي كلها بتبين لنا ان الكتاب المقدس مليان بالطرق اللي هي حاليا بتظهر كطرق حديثه، لا ابدا هي مش حديثه، ده هي موجوده منذ الازل في الكتاب المقدس، منذ بدايه الكتاب المقدس، ودي موجوده في العهد القديم وفي العهد الجديد الحوارات، وازاي السيد المسيح علمنا ازاي نتحاور مع الناس، وازاي نكون لاقصى درجه نمشي ولو 6 ساعات مع المخدوم لغايه لما يرجع تاني مره واثنين وثلاثه، ازاي يكون ان هو ينزل حتى في ايام تعبه ويقعد مع المخدوم حتى لو هو تعبان، لو هو طالع من شغله تعبان جدا يقعد مع المخدوم ويبتدي يسمعه زي نيقوديموس، ازاي ان هو حتى في ايام الحزن والالم بؤس زي العازر اللي اتدفن 4 ايام، لكن بالرغم كده ربنا اداهم الامل وقال لهم ان هو نايم ما ماتش. فدي طبعا كلها بتبين لنا قد ايه فعلا حوارات ربنا مع الناس كانت حوارات بناءه، حوارات ناجحه، وكل الناس دي قادت الناس الى الايه الى طريق السليم. بنلاحظ ايضا في الحوار ان الحوار هو الوسيله الوحيده اللي بتنقل المعلومه من الفهم بين شخصين او اكثر، وبتخلي فيه استمرار الاتصال بينهم، فبيحصل تفاعل وتلاقي في بعض النتائج الايجابيه الممتازه، وفي بعض الاخر ايضا سلبيه ايه بيبتدوا يناقشوا فيها لغايه ما يوصلوا للنقط فيها. الحوار عامه بين شخصين او اكثر بيقول لازم يكون مش مبني بس على الاغث، لازم يكون مبني على الاغث والعطاء، على الانفعال والتفاعل، على القبول والرفض. يعني مش دايما انا عشان انا بتحاور مع حد يبقى انا اثبت ان كلامي هو اللي صح، لا مش شرط، ممكن انا يبقى في حوار بينا والحوار بناء، بحيث ان احنا ان لو في حاجه متفقنا عليها كويس، طب لو ما اتفقناش نرجع فعلا ان احنا نبحث فيها وندور عليها، لكن ان هي والحوار خط رايح جاي، لازم في اخذ وعطاء، انفعال وتفاعل، قبول ورفض. عناصر الحوار عامه 3 حاجات في الحوار، بيبقى لازم يبقى فيه الراسل هو الشخص الصادر منه تلك الرساله بدايه الحوار، والمرسل اليه اللي هو بنسميه المستقبل اللي بيتلقى الرساله دي، ويبدا بقى الاثنين ينخرطوا في الحوار مع بعض في عمليه الحوار. والنقطه الثالثه هي الوسط اللي فيه الحوار. لازم مهم قوي ان احنا نيجي نعمل حوار بناء لازم نختار الوسط الاول, ودي نقطة هنشوفها دلوقتي ايه شروط الوسط اللي هنقعد في نعمل فيه الحوار ده. الحوار الناضج البناء عبارة عن ايه بين الراسب والمستقبل, بيخلينا ايه ان احنا لو اختلفنا بنروح ندور ونبحث على المعلومات دي باي شكل في الكتب في النت في اي حاجة, بحيث ان احنا نوصل لرأي نرجع له كمرجع, ويبتدي ان الطرفين يبتدوا ان هم يتفقوا في النقطة دي اللي هم اختلفوا عليها ومش عارفين مين فيهم الصح. فبيبتدي يعلمنا الحوار ازاي نبحث وازاي نعطي معلومات وازاي ابحث وادور على مصادر جديدة للمعلومة, بحيث ان انا ايه يبقى عندي نقطة مهمة قوي ان انا استفدت باماكن جديدة لمصادر المعلومة مش بس الكتب. ايضا بيشجع الاخرين على العطاء, ان انا لما ببتدي اتكلم مع حد او احاور مع حد بيروح هو يبحث ويدور وانا ببحث وادور, يبقى هو بيديني ايه بيبقى في مبدا الاخذ والعطاء بين الطرفين. استخدام مبادئ ايضا سليمه في التبادل, ان احنا هنا الاسلوب المهذب الاسلوب المحترم الاسلوب اللي هو ما فيهوش نقاش الحاد بين الاثنين, بوفر ايضا في الحوار جو مناسب وفي ثقه متبادله بين الاثنين, ما حدش يشكك في ايه في الكلام الثاني. فدي نقطه مهمه قوي في نقط الحوار. الحوار الناضج ايضا بيبقى عباره عن ان انا ابص للبيئه اللي فيها الحوار. احنا قلنا الحوار بيشمل ثلاث حاجات, الراسل والمرسل والبيئه الموجود فيها الحوار. ايه شروط البيئه اللي فيها الحوار؟ ان يكون في جو من الهدوء, ان يكون في وقت مناسب للحوار, ان ما فيش اي ضغوط عمل او ضغوط نفسيه او اي حاجه بتضغط على سواء على الراسل او المستقبل, بحيث يبقى النقاش او الحوار في اسلوب هادي ما فيهوش شده ما فيهوش حده. بنستخدم ايضا في الحوار بالذات استخدام الاتصال الغير لفظي, لان اللفظي في الحوار الصعب في الوقت الصعب بيبقى ممكن يؤدي لاخطاء كتير, لكن يفضل الاتصال الغير لفظي عن طريق اي اسلوب غير ان انا اتكلم وجها لوجه بتبقى افضل, على اساس يبقى في امتصاص لنقطه الغضب ما تبقاش موجوده في بين المستقبل والمرسل. ان تكون طريقه الجلوس في الحوار مناسبه, ما فيش واحد يقعد كده منتفخ على التاني او متكبر على التاني, يبقى كده ده حوار اكيد هيبقى فاشل. لكن يبقى في توازن في الجلوس, توازن في الصوت, ما حدش يعلي صوته على التاني, في قبول من الطرف الاخر ايضا للشخص اللي هو بيبدا الحوار, يبقى اذا هنا لازم ده جو الحوار لازم جو هادي مناسب ما فيهوش ضغوط غير لفظي في الكلام, وبيكون طريقه الجلوس وطريقه الصوت مهمين جدا في طرق الحوار. في ايه هي بقى القواعد الاساسيه للحوار الناجح؟ ايه اللي ندور على ايه؟ ايه اهم حاجه في الحوار الناجح؟ ثلاث نقط مهمة جدا للحوار الناجح, ان يكون في محبة في حب اساسي بين الطرفين, يكون في نقطة الايمان بنقطة البذل والعطاء ودي مهمة قوي. النقطة الثالثة الاتضاع, ما فيش كبرياء هنا لازم يبقى في اتضاع, لو توفروا الثلاث شروط دول يبقى ده حوار ناجح, الحب والبذل والعطاء والاتضاع. فدي نقط مهمة قوي في قواعد الحوار الناجح. ايه قواعد حسن الاستماع؟ ان انا اكون ايه اذاني صاغيه ازاي, ايه هو حسن الاستماع؟ بيقول لنا اوجد اتصالا محبوبا مستمرا مع العضو المتحدث, لازم يبقى في طرفين يكون في بينهم اتصال بمحبه, ان في استماع دائم للافكار, مش واحد يقعد يستمع كده وبس وافكاره ولا بيسمع الافكار ولا بيسمع اي حاجه مجرد سرحان ومديله ودنه وخلاص, لا لازم استماع وندون الافكار, نبتدي ندون الافكار اللي بيقولها الايه المرسل او الراسل البيانات, ونبتدي نسجلها عشان نقدر نناقش فيها, ونستبعد النقط اللي فيها جزء يمكن يبقى انت معترض عليها, ما ابتديش ادونها, ابتدي ادون النقط الحلوه اللي انا هقدر اناقشهم فيها مع اول, بحيث ان احنا ما ننقدش المتكلم, لا احنا المفروض نبقى حوارنا حوار بناء, ما هوش حوار نلتقط الاخطاء الغير او نتخذ عليه اي نقطه غلط. يعني ان احنا نعمل الاسلوب دوت بيخلينا نعمل على زياده توسع دائره الاجتماع, ان احنا دايما لو كنا احنا كلنا بنحترم بعض كلنا بنستفيد بافكار بعض, بننقي النقط اللي متفقه مع بعض نناقش فيها, ها, ونبتدي بعد كده لما نبتدي نتفق مع النقط دي كلها ونناقشها ونوسع دائره التعارف, نبتدي بعد كده ناخد النقط المختلفه ونبتدي نبحث عنها في مجالات مختلفه زي ما قلنا الوسائل الميديا ووسائل الكتب والحاجات دي كلها, بحيث احنا نوصل لنقطه الاتفاق. ايضا لازم ان احنا فعلا واحنا بنستمع لاي واحد حسن من ضمن حسن الاستماع ان نتجاهل اي خطا صدر من المتكلم عن دون قصد علشان الحوار يستمر, والا هتبقى فيها قطع للحوار ويبقى انتهى الحوار على كده. يبقى بسرعه هنراجع ايه هي قواعد حسن الاستماع وجود اتصال محبوب مستمر بين العضو المتحدث، استماع دائم للأفكار اللي بتقدم وليس للكلمات، استبعاد الأفكار اللي ليست جزء من الموضوع، لو هو شتب قصة معينة ولا حاجة نستبعدها، ان نعمل على زيادة توسع دائرة اجتماعك، وان احنا ندون ملاحظات للكلمات الرئيسية، ونتجاهل اخر نقطة الإلقاء الخطأ للمتحدث. ربنا المجد الدائم الأبدي آمين.